الثالثة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله حصاد الظهيرة، وأستهل بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن مسؤولية ضمان استفادة طهران من تنفيذ الاتفاق النووي تقع على عاتق أمريكا وأعضاء الاتفاق. طهران تؤكد أن ضخ الغاز في أجهزة الطرد الجديدة جاء في إطار تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر. والإطار التنسيقي في العراق يعلن دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت الخارجية الإيرانية أن مسؤولية ضمان استفادة طهران من تنفيذ الاتفاق النووي تقع على عاتق أمريكا والأعضاء الآخرين في الاتفاق. واعتبر أمين عام شؤون السلام والأمن الدوليين بالوزارة أسد الله إشراق جهرمي المفاوضات الحالية في فيينا فرصة مناسبة لأمريكا لإثبات جديتها للعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وقال إن على أمريكا وترويكا الأوروبية أن تعلمان أن استخدام وسيلة الحظر أو تبني نهج الإملاءات ضد إيران لن يكون له أي تأثير. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن ضخ الغاز في الأجهزة الجديدة جاء في إطار تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر، وأن الطرف الذي وقع على خطة العمل الشاملة المشتركة لم يفي بالتزاماته وفرض حظرا إضافيا على إيران. وأوضح إسلامي أن أنشطة إيران تخضع حاليا للمراقبة المستمرة من قبل الوكالة وفقا لاتفاق الضمانات، وطهران ملتزمة بمعايير MPT وعدم الانتشار النووي، مضيفا أن الإجراءات الأمنية المتخذة كانت إيجابية، واليقظة الأمنية أيضا أدت إلى وأد العمليات التخريبية والنوايا الإرهابية للصهاينة والتعرف على عناصرهم من قبل القوات الأمنية. عقدت الجولة الثانية من المفاوضات بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني ونائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. وكان الفريق الإيراني المفاوض قد وصل الخميس العاصمة النمساوية فيينا لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر. كما التقى باقري كاني في فيينا بوكيل الخارجية النمساوي بيتر لافنسكي لبحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما التقى أيضا بالوفد الصيني المفاوض لبحث آخر التطورات بشأن المفاوضات. تفاصيل أوفى حول محادثات إلغاء الحظر في سياق التقرير التالي.
ضمان الإلغاء الكامل والدائم للحظر والتأكد من عدم بقاء أي موضوع دون تسوية مرضية كي لا يستخدم في المستقبل كأداة ضغط جديدة ضد إيران، عنوان رئيس حمله كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إلى فيينا في أحدث جولة من محادثات إلغاء الحظر. باقري كاني التقى فور وصوله المنسق الأوروبي إنريكي مورا، حيث بحث الجانبان الأفكار التي قدمتها مختلف الأطراف بهدف التوصل لاتفاق ينقذ الاتفاق النووي. كما التقى باقري كاني ممثلي الصين في المحادثات إضافة إلى مسؤولي الخارجية النمساوية، حيث تم بحث المحادثات وسبل إنجاحها. من جهته قال ممثل روسيا في المحادثات ميخائيل أوليانوف عبر تغريدتين على تويتر إنه التقى باقري كاني وأجرى معه محادثات بناءة بشأن القضايا المتبقية بشأن سبل إحياء الاتفاق النووي. كما التقى أوليانوف المنسق الأوروبي إنريكي مورا وناقش معه سبل إحياء الاتفاق. وقبيل انطلاق المحادثات أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي أن عودة إيران لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي مشروطة بحسن نية الطرف المقابل وتطابق أقواله وأفعاله.
إيران ملتزمة بتعهداتها وستظل ملتزمة بها، ولكن شريطة أن يكونوا صادقين وأن تتطابق أقوالهم وأفعالهم وأن لا يتحينوا الفرصة لتوجيه ضربة لمصالح الشعب الإيراني.
كما جدد إسلامي تأكيد سلمية البرنامج النووي الإيراني باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبر الادعاءات الغربية بقرب إيران من التوصل إلى صناعة قنبلة نووية مجرد محاولة لخداع الرأي العام الدولي.
انطلقت في إيران مراسم عزاء في ذكرى استشهاد الطفل الرضيع علي الأصغر ابن الإمام الحسين عليه السلام في واقعة كربلاء، وتشهد مختلف المحافظات والمدن الإيرانية أكبر ملتقى للأطفال الرضع في مراسم تجري كل عام في الجمعة التي تسبق العاشر من شهر محرم الحرام، كما تشهد العديد من الدول مراسم جمعة الطفل الرضيع العالمية بحضور آلاف النساء. شيع الشعب الإيراني 5 من الشهداء المدافعين عن الحرم الذين استشهدوا في سوريا عام 2016. وقالت مصادر إيرانية أن الشهداء قضوا أثناء تحرير منطقة خان طومان الواقعة جنوب مدينة حلب في سوريا، وقد تم تحرير المنطقة على يد الجيش السوري وحلفائه من يد المسلحين الإرهابيين. وقد رفع المشاركون في المراسم شعارات حسينية وشعارات ضد الإرهاب وداعمي، مؤكدين على أنهم لن يتركوا أي مساحة لمن يريد أن يدنس الأماكن المقدسة. وحول تشييع 5 من الشهداء الإيرانيين المدافعين عن الحرم الذين استشهدوا في سوريا في العاصمة طهران نستمع إلى التقرير التالي.
رسالة شعبية إيرانية جديدة متجددة معطرة بدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن المقدسات. مراسم تشييع 5 شهداء إيرانيين تم العثور على جثامينهم مؤخرا في سوريا، أكد الإيرانيون من خلالها ثباتهم على المواقف والمبادئ.
المعركة بين الحق والباطل والصراع بين العدل والظلم مستمر. نحن من يجب أن نحدد الموقف. نحن مع الحسين وأمة الإمام الحسين عليه السلام. نحن نقف على امتداد عاشوراء. أمريكا حزمت حقائبها وتغادر المنطقة ولم تعد قادرة على ممارسة أقصى ضغط، لأنهم لا يملكون القوة لممارسة هذا الضغط.
بالتزامن مع ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، حملت هذه المراسم صيحات هيهات من الذلة في إشارة إلى أن كل الضغوط لن تثني الشعب الإيراني عن مبدأ نصرة المستضعفين.
نصرة المستضعفين ليس شعارا للنداء وحسب، بل هو شعار نعمل ونكافح من أجله، وهذا ليس أمرا قابلا للتفاوض بالنسبة لنا.
نحن تربينا على يد الإمام الخميني ونسير خلف قيادة السيد علي خامنئي حفظه الله، ودماء الشهداء لن تزيدنا سوى إصرار وعزيمة وإرادة.
هذا ويذكر إن جثامين هؤلاء الشهداء تم العثور عليها من قبل فرق التحرير الخاصة بفيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية، وتم مطابقتها عن طريق تحاليل الDNA.
أعلن الإطار التنسيقي في العراق دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب. وقال الإطار في بيان: نؤكد دعمنا لأي مسار دستوري يحقق المصالح بما فيها الانتخابات المبكرة وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها. كما اتفق الإطار على عدم التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وكان متظاهرون قد أقدموا يوم السبت الماضي على اقتحام مجلس النواب العراقي للمرة الثانية رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة. وللمزيد حول مستجدات الأزمة السياسية الراهنة في العراق تابعوا هذا التقرير.
حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة عن طريق حكومة انتقالية أبرز النقاط التي حملتها الكلمة الأخيرة للزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، موقف حمل البداية لحل الأزمة القائمة سياسيا، لكن ذلك لا يعني فض الاعتصام، إذ سيستمر بمثابة ورقة ضغط من أجل الوصول إلى ما طالب به الصدر. تذهب التحليلات السياسية إلى أن حل البرلمان والانتخابات المبكرة عمليتان ليستا بالسهولة، فهما بحاجة إلى توافق سياسي وكذلك أمور تنظيمية وجملة إجراءات قانونية.
هذه الأمور يجب أن يجتمع فيها القوى السياسية جميعا، ليس فقط الشيعة إنما كل القوى السياسية، ليبدأ رأيهم في مسألة حل مجلس النواب، هل هو ضمن الأطر القانونية، كيف سيطبق قانون المفوضية العليا الانتخابات وقانون الانتخابات الذي فرضت المحكمة الاتحادية تغييره، كذلك تغييرات على الدستور العراقي حسب ما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة، هذا يحتاج إلى مدة طويلة.
تباينت الآراء حول مواقف الصدر الأخيرة بين مرحب ومعارض، لكنها كانت كفيلة باستمالة قيادات في الإطار التنسيقي، إذ سارع رئيس تحالف الفتح هادي العامري لإصدار بيان يرحب فيه بإجراء الانتخابات المبكرة، انطلاقا من كون الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات، فالانتخابات التي شهدها العراق في تشرين الماضي رافقتها جملة اعتراضات وطعون من نواب وكتل مختلفة، على الرغم من أنها جاءت بهدف الإصلاح السياسي بعد تصاعد ما يعرف بتظاهرات تشرين في العام 2019. آليتان لا ثالث لهما تضمن حل البرلمان والمضي بإجراء انتخابات مبكرة، الأولى هي أن يلتئم عقد البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء في جلسة خاصة يصوت فيها النواب بالأغلبية على حل برلمانهم، أما الآلية الثانية فهي أن يتقدم رئيس الوزراء بطلب لرئيس الجمهورية وينال الموافقة على حل مجلس النواب.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا: حماس تحذر من دعوات اقتحام الأقصى وتدعو لإفشال مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد. تايوان تؤكد أن المناورات التي تجريها بكين ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي استفزازية للغاية. القوات الروسية تعلن تصفية أكثر من 500 جندي أوكراني بصواريخ دقيقة في دونيسك في أوكرانيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من دعوات اقتحام المستوطنين للأقصى، داعية الشعب الفلسطيني لإفشال مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد. وقال مسؤول مكتب القدس في الحركة هارون ناصر الدين أن الدعوات الصهيونية لاقتحام المسجد الأقصى يومي السبت والأحد القادمين هي محاولات يائسة لتهويده وفرض السيادة فيه ضمن مخططات الاحتلال لتثبيت التقسيم الزماني والمكاني. وحذر من استغلال جماعة الهيكل المزعوم للمناسبات المختلفة لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة في محاولة إعادة بناء الهيكل المزعوم وفرض وقائع جديدة داخل المدينة المقدسة. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مواطنا من بلدة برقين ودهست فتى من يعبد غرب جنين. وحسب مصادرنا قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا عقب اقتحام بلدة برقين ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته، كما داهمت منزلي مواطنين واستجوبتهما. إلى ذلك أصيب فتى من بلدة يعبد بعد أن دهسته مركبة عسكرية للاحتلال قرب مفرق قرية كافريت جنوب جنين. من جهة أخرى اقتحمت قوات مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي أقسام السجن ريمون واعتدت بالضرب على 100 أسير فلسطيني بزعم التفتيش عن أجهزة خليوية، فيما استخدمت الهراوات وغاز الفلفل خلال اعتدائها على الأسرى. أعلن الجيش التايواني أن طائرات وسفنا حربية صينية عبرت الخط الأسود الأوسط لمضيق تايوان، مؤكدا أن المناورات التي تجريها بكين ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي استفزازية للغاية. يذكر أن الخط الأوسط هو حدود غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير، وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين. ومن النادر أن تعبر طائرات وسفن حربية الخط الأوسط على الرغم من التوغلات الصينية التي أصبحت تتكرر منذ إعلان بكين في 2020 أن الحدود غير الرسمية لم تعد موجودة. استدعى نائب وزير الخارجية الصيني دينغ لي دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وقيادة وفد الاتحاد الأوروبي في الصين عقب بيان قمة السبع بشأن تايوان. وشدد دينغ لي على أن هذا البيان يشوه الحقائق ويعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، لافتا إلى أن بكين تنظر إلى هذا الخطاب باستفزاز سياسي صريح وخطأ فادح من جانب الدول الغربية. وكان وزراء خارجية بلدان مجموعة السبع قد عبروا عن قلق المجموعة من الأعمال التهديدية الصينية، وخاصة المناورات العسكرية التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة. وحول تصاعد التوتر الصيني الأمريكي بعد زيارة بيلوسي لتايوان، إليكم هذا التقرير.
التوتر الصيني الأمريكي على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها تتسع يوما بعد آخر. فالمناورات الصينية التي قالت بكين إنها أهم مناورات عسكرية في تاريخها وانطلقت بالقرب من تايوان ردا على زيارة بيلوسي للجزيرة توسعت بشكل كبير، حيث نددت تايوان بالمناورات مضيفة أن هذه المناورات تصرفات طائشة تهدد السلم الإقليمي وأن تصرفات الصين تقوض حرية الملاحة الدولية. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الصين لأول مرة أطلقت صواريخ باليستية عدة في المياه المحيطة بالجزيرة، مضيفة أن الصواريخ من نوع دونفينغ الباليستية وأنها سقطت في المياه المحيطة بشمال شرق تايوان وشمال غربها. ومنذ بدء المناورات الصينية أعلنت تايوان استعدادها للحرب، مضيفة أنها لن تتوانى عن الدفاع عن أراضيها لكنها لن تسعى إلى الحرب حسب تعبيرها. إلى ذلك أعلن الجيش الصيني عن انتهاء جولات عدة من إطلاق النيران على المياه في الساحل الشرقي لتايوان، وشملت التدريبات تنفيذ ضربات وصفها الجيش الصيني بالدقيقة، وذلك في مساحات واسعة قرب مضيق تايوان. وقال الجيش في بيان إنه تم رفع ضوابط ذات الصلة على المجالين البحري والجوي بعد اكتمال عمليات الإطلاق. وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن المناورات العسكرية قرب مضيق تايوان جاءت ردا على القوات الانفصالية التايوانية والتدخل الخارجي، مضيفة أن الولايات المتحدة إذا واصلت السلوك في المسار الخاطئ فستتحمل المسؤولية، وعندها لا يمكنها القول إن أحدا لم يحذرها، وفق تعبيرها، مشددة على أن الولايات المتحدة قد استفزت الصين وأن بكين اضطرت إلى التصرف من باب الدفاع عن نفسها. وفي السياق نفسه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده ملتزمة بسياسة الصين الواحدة، وإن واشنطن تأمل ألا تبحث الصين عن حجج لتعزيز عملياتها العسكرية تجاه تايوان حسب وصفه. هذا بينما أكدت بيلوسي قبل مغادرتها الجزيرة أن بلادها لن تتخلى عن تايوان التي تعيش تحت التهديد الدائم من قبل الجيش الصيني حسب تعبيرها.
انهارت أجزاء إضافية من صوامع القمح في الجهة الشمالية من مرفأ بيروت، وذلك بعد أيام على انهيار أجزاء ضخمة من الصوامع المتضررة بفعل الانفجار الذي وقع بجوارها قبل عامين. وانهارت الأجزاء الأخيرة جراء حرائق متلاحقة نتجت، وبحسب خبراء، عن تخمير الحبوب في المنطقة وتفاعل الغازات بفعل الحرارة والرطوبة. وعلقت الحكومة تطبيق قرار بهدم الإهراءات بعد اعتراضات من جهات عدة، بينها لجنة أهالي الضحايا. يذكر أن الرابع من آب عام 2020 شهدت مدينة بيروت انفجارا مهيبا بمرفأ بيروت هز أركان المدينة. وحول الذكرى الثانية لكارثة مرفأ بيروت وتداعياتها نستمع لهذا التقرير.
الرابع من آب عام 2020 يوم مشؤوم من تاريخ لبنان، فعاصمته بيروت منارة الشرق تحولت إثر انفجار عظيم حصل في مرفئها إلى لوحة ركام، ودماء المئات من أبنائها سالت وأشلاؤهم تناثرت على ما تبقى من طرقاتها. ودمر الانفجار الهائل نحو 77 ألف شقة، وتسبب بإصابة 7000 شخص، وشرد أكثر من 300 ألف آخرين، وبات ما لا يقل عن 80 ألف طفل بلا مأوى. وفي الذكرى السنوية الثانية للفاجعة، والتي لا يزال لبنان وشعبه يعانيان من آثارها ونتائجها على كافة المستويات، جدد حزب الله مطالبته بتحقيق نزيه وعادل وشفاف بعيدا عن الاستثمار السياسي والتحريض الطائفي والمزايدات الشعبوية، مؤكدا أن العدالة وحدها هي من يحقق الإنصاف ويضمد الجراح ويثبت الاستقرار الداخلي ويدفع الجميع إلى الحوار والعمل المشترك لتجاوز الأزمة الخطيرة التي يمر بها لبنان. الرئيس اللبناني ميشيل عون أكد التزامه بإحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة كاملة يكشفها مسار قضائي نزيه بعيدا عن أي تزوير أو استنسابية لمحاسبة كل من يثبت تورطه. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن ميزان العدالة لن يستقيم من دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المسار الذي يوصل حتما إلى العدالة وكشف الحقيقة تطبيق الدستور والقانون، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية. خبراء أمميون من جانبهم دعوا مجلس حقوق الإنسان إلى الشروع فيما أسموه تحقيقا دوليا في المأساة، لافتين إلى أن بعض الدول وعدت بمساعدة لبنان بعد الانفجار لكنها لم تفعل ما يكفي لتحقيق العدالة. وحذر الخبراء من أن الحصول على الغذاء يتعرض لتهديد خطير في لبنان في ظل انعدام الوقود والكهرباء والأدوية والمياه النظيفة وفقدان العملة أكثر من 95% من قيمتها خلال العامين الماضيين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 400 عسكري أوكراني و 130 عنصر مسلح من القوميين المتطرفين بضربات دقيقة نفذتها القوة الجو فضائية التابعة للجيش الروسي. وقالت الوزارة في بيان أنه تم تحييد ما يصل إلى 130 عسكريا و 13 عربة مصفحة، فيما أصيبت نقطة انتشار مؤقتة لوحدات اللواء 95 المحمولة جوا في دونيتسك، إضافة إلى تصفية نحو 400 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 20 وحدة من المعدات العسكرية. استدعى نائب وزير الخارجية الصيني دينغ لي دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وقيادة وفد الاتحاد الأوروبي في الصين عقب بيان قمة السبع بشأن تايوان. وشدد دينغ لي على أن هذا البيان يشوه الحقائق ويعتبر تداخلا في الشؤون الداخلية للصين، لافتا إلى أن بكين تنظر إلى هذا الخطاب باستفزاز سياسي صريح وخطأ فادح من جانب الدول الغربية. وكان وزراء خارجية بلدان مجموعة السبع قد عبروا عن قلق المجموعة من الأعمال التهديدية الصينية وخاصة المناورات العسكرية التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة. بهذا نصل الختام والعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن مسؤولية ضمان استفادة طهران من تنفيذ الاتفاق النووي تقع على عاتق أمريكا وأعضاء الاتفاق. طهران تؤكد أن ضخ الغاز في أجهزة الطرد الجديدة جاء في إطار تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر. والإطار التنسيقي في العراق يعلن دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات. شكرا لكم متابعة والسلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطوة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لكم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه، حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المظلوم المنتصر.
عنوان هذه الحلقة:
عرفت الحق.
المظلوم المنتصر.
من إعداد وإخراج
حيدر البهبهاني، الإخراج الفني
حواء حبيبي.
لما أدخل السبايا، سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله، قصر يزيد بن معاوية في الشام، أوقفوهم أمام الحشود الهائلة التي دعاها الطاغية للتفرج على الفتح الذي زعم أن الله سبحانه قد كلله إياه. وبينما يزيد يتباهى بين الحاضرين الذين تجمعوا حوله، جاءته كلمات لإمام علي بن الحسين عليه السلام بمنزلة الصاعقة.
قال له الإمام علي بن الحسين عليه السلام: أما والله لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وآله مغلولين لأحب أن يخلينا من هذا الغل.
صدقت صدقت. أيها الغلمان، تحركوا وأخلوهم من الغل الذي أوثقوا به، فكوا عنهم القيود.
وعندما جاءوا بالرأس المقدس للإمام الحسين عليه السلام ووضعوه أمامه، صار اللعين يتطاول في مجلسه لئلا تنظر إليه بنات الإمام الحسين عليه السلام، فاطمة وسكينة سلام الله عليهما، اللتان تطاولتا لتريا رأس أبيهما. ويزيد يتستر عليه ويمنعهما من رؤيته، وما إن رأى رسول ملك الروم إلى الشام ذلك حتى أنطقه الحق. فسأل يزيد:
عذرا يا ملك العرب، هل لي أن أسأل؟
سل ما بدا لك يا رسول ملك الروم، فأنت المبجل عندنا اليوم.
رأس من هذا الذي وضعه أمامك؟
ها؟ الرأس؟ تسأل عن الرأس؟ ما لك وما لهذا الرأس يا رسول ملك الروم؟ ها؟
في الحقيقة أني نعم، أني إذا رجعت سيسألني الملك، سيسألني عن كل شيء رأيته في بلاد العرب، وأنا كما تعلم أحببت أن أخبره بقصة هذا الرأس، بل وبصاحبه، حتى يشارككم ملكي وولي أمري الفرحة والسرور والحبور. فأنا كما علمت أنه رأس خارجي خرج عليكم في العراق حسب ما أشيع، أليس كذلك؟
خارجي؟ خارجي؟ إن هذا الرأس يا رسول ملك الروم هو رأس الحسين بن علي بن أبي طالب.
الحسين؟
نعم،
الحسين بن علي بن أبي طالب. ولكن من هي أمه يا ترى؟
إنها فاطمة بنت محمد.
محمد؟
نعم.
محمد أهو رسولكم محمد؟
نعم، إنه الرسول محمد.
أفن لكم ولدينكم، دين هذا؟ لا لا لا، فليدين أحسن من دينكم. نعم، ديني أحسن من دينكم.
الويل لك، الويل لك، الويل لك. أولك جرأة وتقابلني بهذا الكلام وأنا على عرشي؟
لقد قالوا لي إن أبي هو من نسل النبي داود، وكما تعلم أني والنبي داود يفصلنا عشرات الآباء والأجداد، ومع ذلك فإن النصارى يعظمونني ويحترمونني ويبجلونني أينما رحلت وأينما طفت وإلى أي مكان ذهبت. إنهم لا يتركوني إلا بعد أن يأخذوا حفنة من تراب قدمي. أتعلم يا ملك العرب لماذا يأخذون هذا التراب من تحت قدمي؟
ولماذا مثلا؟
يأخذونه تبركا، لأني أعد بالنسبة لهم من أحفاد داود النبي. وأنتم الويل لكم، تقتلون ابن بنت نبيكم، وما بينه وبين نبيكم إلا أم واحدة، فأي دين هو دينكم وأي قرابة لرسولكم حفظتم؟
اللعنة، أيحدثني بهذا أمام السبايا؟
سمعت يا ملك العرب بحديث كنيسة الحافر؟
لا، لم أسمع بها. ما بها؟ قل حتى أسمع.
لقد بناها النصارى تبركا بحافر حمار يسوع.
حافر حمار؟ ولماذا؟
يزعمون أنه كان يركبه عيسى النبي.
وأين تقع هذه الكنيسة التي تتحدث عنها؟
الكنيسة في جزيرة يحمل منها الكافور والعنبر والياقوت. أشجارها العود ومحربها مصنوع من الذهب ومعلق فوقه حافر الحمار. يقصد الكنيسة كل عام آلاف من النصارى ليتبركوا، وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم، فلا بارك الله فيكم ولا في دينكم هذا.
يكفي، يكفي هذا، يكفي. اقتلوا هذا النصراني لئلا يرجع إلى بلاده ويفضحني هناك أمام ملكهم. اقتلوه.
على ما أرى يبدو أنك اتخذت قرارك بقتلي خوفا أن أفضحك، وكما أرى جلاوزتك قد حاطوا بي وهم يلوحون لي، بل يتوعدوني، ولم يعد لي أي فرصة للتردد في هذا الأمر.
نعم، عد أنفاسك أيها الرسول.
سأمتثل إلى أوامرك، ولكن هل لي أن أرفع هذا الرأس؟
لك ذلك. ويحك يا رسول ملك الروم، أتقبل الرأس وتعظمه أمامي وأمام الحاضرين دون خوف ولا وجل؟ ألا تخافوا سطوتي؟
عن أية سطوة تتحدث؟ اعلم يا يزيد أني رأيت البارحة نبيكم في منامي، رأيته حزينا باكيا حسرا، ولكن ما إن رآني إلا وتبسم بوجهي وقال لي: أنت يا نصراني، أنت من أهل الجنة. تعجبت من كلامه وقلت مع نفسي: ما الذي دعاه فأخبرني بذلك؟ وأنا لبيت دعوتك لحضور احتفالاتك بالنصر الذي زعمت أنه تحقق لك.
يكفي، يكفي هذا، يكفي. هيا اقبضوا عليه ولا تدعوه يهذر أكثر في كلامه. هيا تقدموا إليه، تقدموا إليه.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن الحسين وأباه وجده هم من أولياء الله الصالحين.
تحرك تحرك.
وببركة الحسين عليه السلام تحققت الرؤيا التي رآها رسول ملك الروم، وعرف الحق عندما تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه وقال له: أنت على خير، سترافقنا في الجنة. وما أسعد المرء أن يحظى بحسن العاقبة وسرور الآخرة. لما أدخلوا السبايا من عيالات الحسين عليه السلام على يزيد بن معاوية وهو في قصره، ووضعوا الرأس الشريف للإمام الحسين عليه السلام بطست بين يديه، أذن الطاغية للناس فدخلوا عليه ووجدوا الرأس المقدس بين يديه، ومع يزيد قضيب ينكت به في ثغر الحسين عليه السلام. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، لا يوم أعظم حسرة من يومه، وأراه رهنا للمنون قتيلا. فكأنما هم يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، ويكبرون إذ قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا.
نفلق هاما من رجال أحبة إلينا، وهم كانوا أعق وأظلما.
أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين؟ أما لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذا كريما. أقسم بالله، أقسم بالله أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن المجتبى ويقول: أنتما سيدا شباب أهل الجنة، قاتل الله من قاتلكما ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا.
يرشف يرشف، قلت محمد يرشف ثنايا الحسن والحسين؟ أقسم لولا أني أعلم أنك تهجر وولى عقلك لأمرت بضرب عنقك يا أبا برزة، ولن تنفعك عشيرتك أسلم حينئذ.
تضرب عنقي؟
نعم.
ما بالك يا يزيد وكأني والله أراك تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك، ويجيء صاحب هذا الرأس يوم القيامة ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم شفيعه. فانظر يا ابن سمية، من سينقذ صاحبه من هولها؟
انتظر يا ابن الأسلمي، انتظر. إلى أين أنت ذاهب؟ مهلا مهلا، أتريد أن تذهب عنا بعد أن أسمعتنا لاذع كلامك؟ رويدك رويدك، من حقنا أن نسمعك مثل ما أسمعتنا على أقل تقدير، أليس كذلك؟ وخصوصا أمام هذا الجمع.
قبل أن تسمعني ما يشفي غليلك يا ابن معاوية، سل رهتك الذين جلبوا لك رأس ابن بنت رسول الله فرحين.
عن ماذا أسألهم أيها الأسلمي؟ ها؟ عن ماذا؟
سلهم ما الذي أجفلهم عندما أقاموا ليتناولوا طعامهم عند حائط دير للنصارى على طريق الشام، وهم قادمون إليك بالبشرى حاملين رؤوس الأطهار من هذه الكوكبة المؤمنة معه.
أين الشمر بن الجوشن؟ أين الشمر؟ ألم يقدم معكم؟
لبيك سيدي.
تكلم يا شمر، تكلم. ما الذي أجفلكم عند مجيئكم إلي؟ لا أم لكم.
سيدي سيدي، بينما أركزنا رأس الحسين على حائط الدير وهممنا بتناول الطعام، وإلى بكف تكتب عليه بقلم من حديد.
الويل لك، الويل لك.
لماذا؟
لماذا سكت؟ أسكت الله هامتك. أخبرني ماذا كتبت، ماذا كتبت تلك الكف على الحائط؟ ماذا
كتبت؟ كتبت بدم قانن.
أكمل كلامك، أخلص الله لسانك.
أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟
هكذا إذن، هكذا إذن رأيتم كل ذلك بأم عيونكم ولم تفعلوا شيئا مقابل ذلك؟
كلا 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 سيدي، فلقد جزعنا جزعا شديدا، وأهوى بعضنا إلى الكف لنمسك بها.
وهل أمسكتم بها؟ هاتوها.
كلا.
أين هي؟
كلا سيدي كلا، فجأة غابت عنا واختفت.
تبا لكم، تبا لكم، أغرب عن وجهي، لا نلت مني شيئا، أغرب.
فوأسف يغزى الحسين ورهطه، يسمى بتطواف البلاد حريمه. ألم يعلموا أن النبي لفقده له عزم جفن ما تخف سجومه، وفي قلبه نار يشب ضرامها، وآثار وجد ليس ترسى كلومه.
إني لم أقتل حسينا.
لم تقتله؟
نعم، ولم أبتل بدمه، وإنما هو ابن زياد. نعم، عبيد الله ابن زياد عجل عليه فقتله. أقسم إني لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة على أن لا يقتل حسينا، لكن الأهبل فعلها وابتلاني بأفعاله الهوجاء.
أيها القاتلون جهلا حسينا، أيها القاتلون جهلا حسينا، أيها القاتلون جهلا حسينا، أبشروا بالعذاب والتنكيل، كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي وملك وقبيل، قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى وحامل الإنجيل.
أخرج الصحابي الجليل أبو بزرة الأسلمي من مجلس الطاغية يزيد بن معاوية سحبا، ثم أمر أمير الظلم والجور والقسوة بوضع كرسي ونصب عليه مائدة الخمر، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون، فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره، وبسط عليه رقعة شطرنج، وجلس يزيد يلعب ويلهو مع جلاوزته، بينما راح يتغنى: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل. فسلام الله على الرأس الشريف المخضب من الدماء، المحزوز من القفا، المحروم من قطرة ماء، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل حميد ميرزادة،
حيدر البهبهاني،
ونافع البيضاني.
يا ليتني قد طلعتني
قتلت العلقمي والقلب لهفان ضمي ما جاء سهم في فمي كما رموا حسينا ما قيل لي هل تشرب وفي الخيام زينب بكف شمر